السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين على الآخر الذي يأتيكم على الموجة 98 FM عبر إذاعة الرأي. نتابع في كل أسبوع أهم الملفات البارزة على الساحة الإسرائيلية. أيضا أهم العناوين في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية نرصدها ونتابعها أسبوعيا في حلقة برنامج عين على الآخر. العديد من الملفات الهامة والبارزة لهذا الأسبوع جاءت في الصحافة الإسرائيلية. نتعرف معكم في بداية هذه الحلقة مستمعين الكرام على أهم العناوين التي جاءت في الصحف الإسرائيلية. البداية في جولة مع عناوين الصحف العبرية مع صحيفة هآرتس نتابع. اعتقال 13 شابا من العيسوية بتهمة رشق الحجارة والزجاجات الحارقة على شرطة الاحتلال. بوتين يعترف بدولة الانفصاليين في أوكرانيا. محكمة الاحتلال في القدس تطلق سراح 6 مستوطنين قاموا بالاعتداء على أملاك الفلسطينيين. سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية تتراجع عن قرار بتوسيع الحديقة القومية بعد الكشف عن رسالة رؤساء الكنائس. نتابع الآن من عناوين صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية وتعنون في أحد عناوينها على وشك الحرب في أوكرانيا ومساع لعقد قمة بين بوتين وبايدن لمنعها. تمرد غانتس على الائتلاف الحكومي. رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق يقول يجب استعمال العنف لمنع إيران من تملك قوة نووية. تابع الآن من صحيفة معاريف العبرية. تهديد حزب أزرق أبيض، وزير الأمن فاجأ شركاه بالحكومة أنه لن يصوت إلى جانب الائتلاف. ومصدر أمني إسرائيلي يقول اتفاق مع إيران أفضل من دونه. إلى صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، تابع في أهم ما جاء فيها: بنت يوعز لوزرائه بعدم الإدلاء بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية. سلاح الطيران الإسرائيلي يقول الطائرة المسيرة التي أطلقت شمال دولة الاحتلال اخترقت الحدود وعادت إلى لبنان سالمة. وحالة من الهلع والرعب في شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق صافرات الإنذار بداية هذا الأسبوع. التوتر يعود من جديد في الشيخ جراح. عضو الكنيسة عفر كسيف من القائمة المشتركة يشارك في المظاهرات ويقول لن نسمح للعنصرية أن تنتصر. في صحيفة إسرائيل اليوم العبرية نتابع أيضا الموجة الخامسة من كورونا على وشك الانتهاء في إسرائيل والاقتصاد يزدهر والعودة إلى الحياة الطبيعية. إلى موقع ولا العبري نتابع سحب القوانين من جلسة الكنيست. غانس يشعل أزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل. رؤساء الكنائس في القدس يقولون توسيع الحديقة القومية بالقدس اعتداء على المسيحيين، وتوجه لوزير البيئة الإسرائيلية لوقف الخطة. ومسؤول إسرائيلي يدعو للاستعداد لمواجهة طائرات مسيرة يصعب اعتراضها. الآن جولة مع القنوات العبرية وأبرز ما تناولته من عناوين. في القناة 13 العبرية نتابع إسرائيل تخلي سفارتها في كييف. تقديرات الجيش الإسرائيلي تقول اختراق الطائرة المسيرة استفزاز مخطط له من قبل حزب الله. وبعد دخول الطائرة صافرات الإنذار أعادت سكان الشمال إلى حرب تموز 2006. غانتس يلتقي نائب الرئيس الأمريكي حول اتفاق النووي الإيراني. نتابع الآن مع أبرز عناوين القناة 12 العبرية: وصول مئات اليهود من أوكرانيا إلى تل أبيب. الاتفاق النووي الإيراني على وشك التوقيع وتخوف إسرائيلي. بنت يقول اتفاق خطير ويبقي إيران قريبة أكثر من السابق لإنتاج القنبلة النووية. تابع الآن من عناوين القناة السابعة العبرية: الكشف عن مخطط إسرائيلي للحصول على مليار شيكل سنويا من الاستيطان. جيش الاحتلال بالتعاون مع شركة رافائيل للصناعات العسكرية يعلن الانتهاء من تجارب عملياتية لمنظومة القبة الحديدية، لكن ستستخدم بنسختها البحرية. ونتنياهو يهاجم سياسة بايدن تجاه الملف النووي الإيراني. قراءة أخيرا من عناوين القناة العاشرة العبرية: تشغيل خط طيران بين الدار البيضاء وتل أبيب الشهر المقبل. وزير خارجية السعودية يقول لن نطبع مع إسرائيل دون اتفاق مع الفلسطينيين. بن غفير يعود للشيخ جراح ويدعي أن مصلحة الشرطة إشعال المنطقة. كانت هذه أهم وأبرز العناوين التي جاءت في الصحف العبرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لهذا الأسبوع. ننتقل الآن إلى أهم الملفات الأبرز التي سلطت الضوء عليها الصحافة الإسرائيلية هذا الأسبوع. بالأمس: أسير فلسطيني يقوم بمهاجمة سجانين إسرائيليين في سجن نفحة الإسرائيلي، حيث قام هذا الأسير الفلسطيني بمهاجمة السجانين باللكمات والضرب في سجن نفحة وأصابهما بجراح دون الكشف عن تفاصيل أخرى. طبعا الإعلام العبري سلط الضوء على هذا الموضوع بالأمس، حيث يسود التوتر أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، تحديدا في سجن نفحة الصحراوي، بعد أن قام هذا الأسير الفلسطيني بمهاجمة هذين السجانين، حيث قامت طبعا إدارة السجن بإغلاق أقسام الأسرى في سجن نفحة واستدعت قوات القمع بعد هذه العملية. طبعا ما قام به هذا الأسير الفلسطيني يأتي بعد سلسلة من العقوبات والإجراءات القمعية والتعسفية التي أقرتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في محاولة طبعا لاستهداف منجزات الحركة الأسيرة، وطبعا خاصة بعدما قام به الأسرى الستة من انتزاع حريتهم في سجن جلبوع في شهر سبتمبر المنصرم. منذ تلك اللحظة يعني الإجراءات الإسرائيلية في السجون تصاعدت بحق الأسرى، وتقوم إدارة مصلحة السجون بين الفينة والأخرى بسحب عدد من الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة على مدار سنوات الاعتقال، وها هي الآن تشدد من هذه الإجراءات. آخر طبعا الإجراءات قامت إدارة مصلحة السجون بتقليص مدة الفورة، وهي طبعا شكلت تحديا كبيرا أمام الأسرى داخل السجون، وأدت إلى قيام الأسرى في سجون الاحتلال بعدد من الخطوات النضالية لوقف هذه الانتهاكات بحقهم. نستمع معكم مستمعينا الكرام إلى ما قاله رئيس هيئة شؤون الأسرى أو مستشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين سيد حسن عبدو حول هذا الاعتداء وحول ما الإجراءات المستمرة بحق الأسرى داخل السجون.
في ظل هذه السلسلة التي تستهدف مكونات الحركة الأسيرة وتضييق الخناق على الشروط الحياتية اليومية، هذا الموقف قوبل بموقف موحد من قبل كافة مرتبات الحركة الأسيرة التي كل السجون بمواقف جماعية، والتي أدت إلى الانفجار هذا اليوم من خلال قيام أحد الأسرى بعملية طعن لأحد السجانين بشكل آخر من أشكال الاحتجاج، التعبير على الضغط المطلق بكل هذه الإجرام بكل هذا الإجرام وهذه العنجهية التي أقدمت عليها إلى السجون وفرضها العقوبات المختلفة على الأسرى بمنع الزيارة ومنع التمكين وفرض غرامات مالية وعزل انفرادي واقتحامات والتنكيل للأسرى، كل ذلك أدى إلى هذا الموقف إلى هذا التدهور الكبير واسع النطاق في السجون من خلال أيضا إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج إلى الفورة أحيانا وأحيانا أخرى، إعادة وجبات الطعام والإغلاق عن الطعام يوم غد كما هو مقرر من قبل لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة. يعني هذا الموقف يتطلب بكل تأكيد وحدة موقف فلسطيني شامل رسمي ومؤسساتي وقطاعات نقابية وجماهيرية مختلفة، وأيضا من قبل كل أبناء شعبنا بالمشاركة في هذه الانتفاضة كخطوات مواجهة لما يحصل من السجون بموقف موحد، أن يكون هناك أيضا مواجهة شاملة لكافة محافظات الوطن انتصارا للأسرى عبر الإسناء الإعلامي والقانوني والدبلوماسي والسياسي وتوفير هذه الحاضنة الدائمة لهم، وأيضا الانخراط في الحراك الشعبي ميدانيا من خلال المسيرات والتظاهرات والاعتصامات والوقفات اللازمة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفي ثلاث المواقع.
إذن مع تصاعد الحالة والمشهد في سجون الاحتلال ومواصلة الأسرى خطواتهم النضالية لليوم السابع عشر على التوالي، حيث يخوض الأسرى اليوم إضرابا عن الطعام ليوم واحد احتجاجا طبعا على استمرار الإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال بحقهم. هناك تحذيرات أيضا من الفصائل الفلسطينية في حال مواصلة الاحتلال انتهاكاته بحق الأسرى داخل السجون، حيث حذرت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال من أي محاولة للاستفراد بالأسرى الفلسطينيين والاعتداء عليهم، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لن يسمح للعدو أن يمس الأسرى وينتهك حقوقهم. طبعا الحركة في بيان لها أكدت على وقوفها بجانب الأسرى ومتابعة كافة التطورات داخل السجون، لا سيما ما ترتكبه إدارة سجن النقب من اعتداءات تمس الأسرى وحقوقهم. ننتقل إلى ملف هدف آخر لهذا الأسبوع، وكان قد تصدر صفحات الإعلام العبري بداية هذا الأسبوع مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن دخول طائرة مسيرة واختراقها لأجواء شمال فلسطين المحتلة، حيث عبرت هذه الطائرة من لبنان وقامت بمهمة استطلاعية في المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة كما أعلن بداية هذا الأسبوع. الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد هذه الطائرة وحاول اعتراضها عبر منظومات الدفاع الجوي، وقام باستنفار طائراته بأنواعها المختلفة، وقد فشل في اعتراض هذه الطائرة وإسقاطها، حيث أعلن أن الطائرة قد عادت إلى لبنان دون أن تصاب بأي أذى، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فشل في اعتراض هذه الطائرة التي اخترقت المجال الجوي شمال فلسطين المحتلة يوم الجمعة. فيما رد الاحتلال الإسرائيلي على هذا الحدث بقيامه بتحليق طائراته الحربية على ارتفاعات منخفضة فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها وجبل لبنان في أعقاب هذه الحادثة. أما حزب الله اللبناني فقد أعلن تنفيذه مهمة استطلاعية ناجحة بطائرة دون طيار لمدة 40 دقيقة فوق أجواء الأراضي المحتلة، غطت مساحة قدرها 70 كيلومترا كما أعلن الحزب. وأوضح بيان لحزب الله أن الطائرة جالت في المنطقة المستهدفة لـ40 دقيقة في مهمة استطلاعية امتدت على طول 70 كيلومترا شمال فلسطين المحتلة، بالرغم من كل محاولات العدو الاحتلالي المتعددة والمتتالية لإسقاطها، فإن الطائرة التي أطلق عليها اسم حسان قد عادت إلى الأراضي المحتل من الأراضي المحتلة سالمة وفق بيان حزب الله. نستمع إلى هذا التقرير حول هذا الملف.
الجيش الإسرائيلي يطلق صواريخ اعتراضية على طائرة مسيرة اخترقت الحدود الشمالية، وفي إجراء وصفه الجيش بالوقائي حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا فوق المنطقة الحدودية المتوترة بين لبنان وإسرائيل. الجيش أوضح أن هذا الاختراق أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في منطقة الجليل. صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية نشرت ومقاتلاته تجري دوريات في الأجواء، يقول الجيش، إلا أن الطائرة نجحت في العودة إلى لبنان بحسب الناطق باسم الجيش. حزب الله أعلن أنه أطلق الطائرة التي حلقت فوق إسرائيل لمدة 40 دقيقة قبل أن تعود إلى لبنان. وفيما يبدو ردا على ذلك، حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت، فالحادثة تأتي بعد يوم واحد فقط من إسقاط إسرائيل لما ادعت أنه طائرة بلا طيار أخرى تابعة لحزب الله.
نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا.
تأتي هذه التطورات أيضا بعد أن أعلن زعيم حزب الله حسن نصر الله أن الحزب يصنع طائرات عسكرية بدون طيار في لبنان، كما كشف نصر الله عن امتلاك الحزب التقنية اللازمة لتحويل آلاف الصواريخ التي بحوزته إلى ذخائر دقيقة التوجيه. الطائرات المسيرة أضحت سلاحا يستخدمه الطرفان في صراعهما. سبق للبنان أن أعلن أوائل هذا العام اختراق طائرة مسيرة إسرائيلية أجواءه، كما أعلن في وقت سابق من العام الماضي إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الحدود اللبنانية.
إذن الاحتلال الإسرائيلي اعترف رسميا أنه فشل في اعتراض الطائرة المسيرة التي عبرت الحدود قادمة من لبنان، وطبعا كذلك فشل في إسقاطها. وأمام هذا الفشل أيضا تقول الصحف العبرية، يضاف إلى هذا الفشل الأمني الواضح أمام الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله الفشل الاقتصادي، حيث كانت تكلفة محاولة اعتراض هذه الطائرة كانت التكلفة عالية جدا كما تقول الصحف العبرية. تقول صحيفة كالكالست العبرية أن طائرات F-16 وطائرات أباتشي ومعها صواريخ اعتراضية من المنظومة الدفاعية القبة الحديدية كلها لم تنجح في اعتراض طائرة دون طيار تابعة لحزب الله تمكنت من التسلل إلى إسرائيل من لبنان. الصحيفة أكدت أن إسرائيل قد سجلت فشلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد، منادية بشراء وسائل اعتراض متاحة ورخيصة، خاصة أن تكلفة الطائرات المقاتلة والمراحيات الإسرائيلية مرتفعة جدا، موضحة أن رحلة الساعة الواحدة للطائرة المقاتلة F-16 في سلاح الجو الأمريكي تبلغ 22,000 دولار، أما تبلغ تكلفة رحلة مروحية الهليكوبتر الأباتشي نحو 4,000 دولار، كما تبلغ تكلفة كل صاروخ دفاعي من منظومة القبة الحديدية نحو 50,000 دولار. أما محلل الشؤون الإسرائيلية عباس إسماعيل يرى في هذا الشأن ويعتبر أن ما حصل فيما يتعلق باختراق الطائرة المسيرة الحدود من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة، اعتبر أن ما حصل مع المسيرة ينطوي على قدر كبير من الخطر والتهديد بالنسبة لدولة الاحتلال وأمنها.
القول أنه المقاربة الإسرائيلية إلى ما حصل تنطوي على خطورة كبيرة، وتعتبر ما حصل ينطوي على قدر كبير من الخطر ومن التهديد، بدءا من الشكل في ما حصل شكلا لجهة أن تخترق المسيرة الأجواء فلسطين المحتلة وتحلق لـ40 دقيقة أو 20 دقيقة الرواية الإسرائيلية لا يهم، وتصل إلى طبرية وتعود الطائرة إلى أدراجها من حيث انطلقت، وتتعرض لكل أنواع منظومات الدفاع الجوي في إسرائيل، بمعنى طائرات مقاتلة، طائرات مروحية، منظومة قبة حديدية، وأن تدخل الطائرة بحسب مصادر سياسية إسرائيلية في وقت كان الجيش الإسرائيلي مستعدا لحصول عملية اختراق، هذا في الشكل يعتبر يعني نكسة كبيرة على مستوى ما حصل، وأيضا على مستوى معركة الوعي نظرا لما تنطوي على هذه المسألة من خطورة. بالدلالات الاستراتيجية التي تفضلت عنها هناك أكثر من إشارة ممكن أن تنعكس سلبا على الإسرائيل. المسألة الأولى، هذا عمق أكثر في الوعي الإسرائيلي خطورة سلاح المسيرات وخطورة هذا التهديد، وهو يعني تهديد يتحدث عنه الإسرائيليون كثيرا. النقطة الثانية هو الفشل في التعامل مع هذه المسيرات أيضا دق ناقوس الخطر في إسرائيل بالدرجة الأولى، باعتبار أنه الفشل في اعتراض هذه المسيرة.
موضوع المساعي لتوقيع اتفاق من قبل الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران بخصوص برنامجها النووي، هناك مخاوف إسرائيلية من توقيع هذا الاتفاق، وهناك قلق إسرائيلي كبير من إمكانية توقيع هذا الاتفاق مع إيران، ردود فعل كبيرة من قبل المستويات السياسية في دولة الاحتلال على هذا الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هاجم سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع الملف النووي الإيراني، وقال إن سياسة بايدن هي ضعيفة فيما يتعلق بالقضية الإيرانية والملف النووي. كذلك قناة كان العبرية قالت إن إسرائيل لن تعترف بأي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، حيث أكد رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت أن إسرائيل لن تقبل أن تكون إيران دولة عتبة نووية على حد تعبيره. ويضيف بنت أن إسرائيل والجهات السلمية على حد قوله في المنطقة هي التي ستواجه التداعيات، مشيرا إلى أن إسرائيل سترد بكل الوسائل المتاحة لديها على أي تهديد، ومشددا على أنها قلقة مما يجري في محادثات فيينا ولكنها أقوى حاليا من أي وقت مضى على حد تعبير. عن هذا الموضوع وهذا الملف نستمع معكم مستمعينا الكرام إلى تطورات هذا الملف في سياق هذا التقرير.
على وقع التقديرات الإسرائيلية بقرب توقيع اتفاق نووي مع إيران، ارتفع منسوب القلق في إسرائيل، وهو ما عبر عنه بوضوح كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين وصلوا تحريضهم ضد إيران وكرروا عدم التزام إسرائيل بأي اتفاق يوقع.
التوقيع على الاتفاق أمر مقلق جدا، إنه اتفاق غير جيد، وإسرائيل قلقة وقد أوضحنا ذلك للأمريكيين، وهناك تعاون كامل ونحن غير ملزمين بهذا الاتفاق.
القلق الإسرائيلي من تبعات أي اتفاق يوقع مع إيران قابلته خيبة أمل إسرائيلية مما يسرب عن مضمون الاتفاق، ولا سيما في ظل الحديث عن عدم قدرة إسرائيل على التأثير ولو قليلا لا في الموقف الأمريكي ولا حتى في موقف الدول الأوروبية من المحادثات النووية الدائرة في فيينا.
خيبة أمل كبيرة في إسرائيل مما سيوقع في فيينا. إسرائيل حاولت في الواقع التأثير حتى اللحظة الأخيرة، وقد رأينا لقاء جانتس بكاميلا هاريس الأسبوع الماضي في ميونخ، ولكن من الصعب القول إن إسرائيل أثرت في شيء أو في أحد.
وفي ظل حديث المعلقين عن تسليم إسرائيلي بالاتفاق في ضوء فشل الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع الملف الإيراني، صب المسؤولون الإسرائيليون جام غضبهم على الإدارة الأمريكية عبر انتقاد ما وصفوه بهرولة إدارة بايدن للاتفاق مع إيران.
المسؤولون الإسرائيليون لا يوفرون في الغرف المغلقة الكلام القاسي على الإدارة الأمريكية، فهي إدارة حولت الدبلوماسية إلى دين وهي توقع اتفاقا مع إيران.
وفي ظل التقدير السائد في المؤسسة الأمنية والعسكرية بأن الاتفاق الذي تجري بلورته في فيينا سيكون سيئا جدا لإسرائيل، أشار خبراء إلى أن إسرائيل تواجه معضلة أساسية، إما التسليم بواقع الاتفاق والاستعداد لليوم الذي سيليه، وإما المطالبة بمقابل من الأمريكيين، وإذا فعلت ذلك فستكون قد سلمت من حيث المبدأ بالاتفاق أيضا، ولذلك فإن إسرائيل تتقلب بين خيارين أحلاهما مر.
على صعيد التعليقات الإعلامية في وسائل الإعلام الإسرائيلية على هذا الموضوع وموضوع الاتفاق النووي المزمع توقيعه مع إيران في فيينا والمخاوف الإسرائيلية من هذا الاتفاق، معلق الشؤون السياسية في القناة 13 الإسرائيلية رفيف دروكيل ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسلم بالاتفاق النووي أم ستواصل محاربته، قال إنه يعتقد أنها ستسلم به لأنه ليس لديها خيار، ويضيف أنهم في إسرائيل يتحدثون عن الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية بمصطلحات فظيعة ويتكلمون عن توقع قدوم رئيس جمهوري قد ينقذهم من هذا الاتفاق، يقول المعلق السياسي في القناة 13 العبرية. أما فيما يتعلق باستراتيجية رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت، يقول دروكير إن نفتالي بنت أو استراتيجية بنت التي تقول بعدم السعي إلى مواجهة قد فشلت، وأن هذه الاستراتيجية كانت تسعى إلى اتصالات صامتة تؤثر من خلالها على الاتفاق من دون حصول مواجهة مباشرة. أما معلق الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد أعلن أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران كانت أمرا متوقعا ولا يفترض أن يتفاجأ أحد. ويضيف بن ديفيد أن خيبة الأمل في إسرائيل عميقة جدا الآن من هذا الاتفاق السيء جدا كما قال والذي توصل إليه الأمريكيون. وأكد كذلك أن المسؤولين الإسرائيليين لا يوفرون في الغرف المغلقة الكلام القاسي على الإدارة الأمريكية، فهي إدارة حولت الدبلوماسية إلى دين، وهي توقع اتفاقا مع إيران وهو اتفاق لا معنى له في الواقع، لأنه يتعامل مع مواضيع كانت مذكورة في الاتفاق الموقع عام 2015، ومنذ ذلك الوقت تقدمت إيران جدا نحو التخصيب، على حد تعبير بن ديفيد. إذن مستمعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا هذا الأسبوع في حلقة برنامج عين على الآخر من ملفات هامة وبارزة في الصحافة الإسرائيلية. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.